هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أينما كنتم أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء المتجدد في كل أسبوع مع لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما محورنا لهذا اليوم هو ارتفاع الدهون في الدم. ويصحبنا في الاستوديو الطبيب الباطني الدكتور كاظم الفحام. أما أرقام هواتفنا للمشاركة في هذا الموضوع وفي هذا اللقاء فهي كالتالي: مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388784050. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. كما ذكرت، اليوم نتناول موضوع ارتفاع الدهون في الدم، ويشرفنا بحضوره في الاستوديو الدكتور الطبيب الباطني الدكتور كاظم الفحام. سلام عليكم دكتور فحام، حياكم الله وأهلا بحضوركم.
عليكم السلام، تحية لك والمستمعين الكرام، نتمنى الشفاء المرضى إن شاء الله والسلام والأمن للجميع.
آمين يا رب. شكرا لكم دكتور لحضوركم. اليوم محورنا حول ارتفاع الدهون في الدم، سنتحدث بشرح أكثر حول هذا الموضوع، ولكن بعد الاستماع وبعد متابعة مقدمة قصيرة حول الموضوع.
مستمعينا الكرام، يؤدي ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية أو ثلاثية الجليسيريد في الدم إلى اضطراب في مستويات السكر وعدم القدرة على التحكم في معدلاته، وهي حالة مرضية تصيب عددا كبيرا من الناس نتيجة عدم تنظيم تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. وتعرف الدهون الثلاثية بأنها مركبات عضوية تتكون من مجموعة ثلاثية من مادة الأسيد الدهنية مع مادة الجليسيريد، وتعتبر هذه المواد المصدر الرئيس لتخزين الطاقة في الجسم. فمن الأعراض التي تظهر على المريض هي انسداد الشرايين التاجية وارتفاع معدلات ضغط الدم والإصابة بالجلطات الدموية. وإذا كان هذا المرض وراثيا، فقد تتكون تراكمات دهنية تحت الجلد تسمى بالأورام الصفراء، وفي بعض الحالات لا تظهر أي أعراض على المريض ويتم الكشف عنه بإجراء الفحوص الطبية. فتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الدم، ومن أهمها ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم وانخفاض نسبة الكوليسترول النافع عن حده الطبيعي، مما يؤدي إلى نقل الدهون الضارة من الدم إلى الكبد. والسبب الرئيس في زيادته أو نقصه هو العوامل الوراثية أو الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. ومن الأسباب أيضا الخمول وعدم ممارسة التمارين الرياضية التي تؤدي إلى تراكم الدهون، إضافة إلى بعض الأمراض التي تلعب دورا في ذلك كالإصابة بالسكري والفشل الكلوي وانخفاض إفرازات الغدة الدرقية.
نعم مستمعينا الأفاضل، استمعنا إلى تعريف بسيط للدهون في الجسم. أعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور كاظم الفحام. دكتور، استمعنا إلى هذه المقدمة وتم تعريف بسيط للموضوع، التعريف الأعم والأشمل معكم ولكي نتعرف على ماهية هذه الدهون في الدم وما هو مصدرها.
دهون الدم اللي هي مركبات عضوية معقدة وهجينة من المواد الدهنية والبروتينية، ولذلك تسمى لايبوبروتين. يعني لايبوبروتين، لايبو عندهم البروتين دهن، فهي مركبات عضوية معقدة هجينة من الدهون ومن المواد البروتينية. هذه المواد الدهنية هي عامل لنقل الدهون الثلاثية والكوليسترول من الأمعاء إلى الكبد وإلى الأنعاج، وبالعكس من الكبد إلى كافة أجزاء الجسم. يعني عندها عمل، هذا تنقل الدهن الثلاثي هو الترايغليسرايد والكوليسترول بمشتقاته وأنواعه من الجهاز الهضمي إلى الكبد، وكذلك الدهون المتولدة من الكبد إلى كافة أنحاء الجسم عن طريق البلازما، عن طريق الدم، وعن طريق الجهاز اللمفاوي، الدورة اللمفاوية. وكذلك تساعد هذه الدهون على نقل الفيتامينات الذائبة في الدهون. احنا عندنا فيتامينات ذائبة في الدهون، هي تساعد في امتصاصها من الجهاز الهضمي من الأمعاء إلى الكبد، مثل فيتامين A و D و E و K. وهذه الدهون موجودة بكل خلية، كل خلية بالإنسان بها نواه يعني قابلة للانقسام، هي تولد الدهون خاصة الكوليسترول. ويقسمون الدهون إلى فصيلتين. الفصيلة الأولى هي الدهون الثلاثية اللي هو الترايغليسرايد والكوليسترول. والكوليسترول احنا عندنا كوليسترول تام يعني، وعندنا الكوليسترول الHDL شنو؟ هاي دينسيتي لايبوبروتين، الدهنيات ذات الكثافة العالية. وكل ما يكون الدهن كثافته عالية تكون الجزيئات مالته صغيرة. هذا الHDL يسموه هاي دينسيتي لايبوبروتين، هذا من الدهون المفيدة. عندنا الدهن الآخر يسموه LDL لو دينسيتي لايبوبروتين، يعني الدهون الكوليسترول من نوع الجزيئات قليلة الكثافة، يصير كثافة قليلة والجزيئات أكبر. وعندنا VLDL يعني الدهون اللي متناهية الكثافة، يعني كلش قليلة الكثافة. ويضاف هذه، وعندنا بالإنترميديت اللي هو الوسط. فهذه الدهون تجي من مصدرين، أما مصدر من الغذاء ما تناوله، ومصدر هو إنتاج داخلي يعني من طريق الكبد والخلايا الكبدية. وهذه الدهون موجودة بشكل طبيعي على شكل مركبات معقدة في جسم الإنسان.
إذا هناك دكتور دهون ضارة وهناك دهون نافعة،
نعم،
في جسمنا.
نعم، نعم. يعني كل أن الإنتاج الجسم الدهون أكثرها، ويعني ثلث من الدهون تجي من المواد الغذائية.
نعم.
ثلثين ما ينتجه الكبد خاصة الكوليسترول. فهذه الدهون مو كلها هي ضارة، قسم ضارة وقسم نافعة.
نعم.
وحتى وهي في درجات، يعني الدهن إذا بنسبة معينة تركيز معين بالجسم بالدم حد مقبول هو شيء ضار مفيد، هم لنقل الفيتامينات، هم لمصدر للطاقة للإنسان وللبناء الخلوي. ولكن الدهون الضارة صارت أكثر تركيزا في الدم تسبب لنا أمراض. وهذه الدهون تعتمد على مصدرها قسم من الغذاء وقسم هو يجي من داخل الجسم.
نعم.
والمشكلة العظمى في ارتفاع دهون الدم عندنا خطين، الخط اللي هو خط الكوليسترول، الكوليسترول الخاص الكوليسترول التام والكوليسترول قليل الكثافة اللي هو LDL، والمستحلب اللي هو كاليوميكرون يسموه تشايليميكرون كاليوميكرون. هذا يسبب لنا تصلب الشرايين. وين تصلب الشرايين؟ بالدرجة الأولى القلب، الدماغ والشرايين المحيطية. أما الدهن الثلاثي اللي هو ترايغليسرايد والمستحلب مالت الدهون، هذا يسبب لنا إذا بدرجات عالية يسبب لنا التهاب البنكرياس الحاد، وبصورة غير مباشرة يسبب لنا ارتفاع LDL يعني الكوليسترول الضار، ويسبب لنا هم تصلب الشرايين.
نعم.
هذه مختصر يعني عن ما يسمى دهون الدم وأنواعها.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. دكتور لو تسمحون هناك لدينا سؤال مسجل لأحد المستمعين، نستمع إلى هذا السؤال وبالطبع الإجابة عندكم دكتور.
السلام عليكم. أخي مراهق في 14 من عمره ويعاني من جلس في الوزن، فهل من الممكن أن يصاب في المستقبل بارتفاع الدهون في الدم أم لا؟ فقد سمعت في البرامج الطبية بأن السمنة هي التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض. فاطمة من الإمارات.
نعم، مع تحياتنا إلى الأخت فاطمة من الإمارات. نعم تفضل دكتور.
يعني إحنا هم إذا نعود لمقدمة حديثنا، ارتفاع دهون الدم عندنا نوعين، عندنا الارتفاع الأولي والارتفاع الثانوي. الارتفاع الأولي هو جاي بسبب خلل وراثي في عملية تمثيل الدهون بالدم بالجسم.
نعم.
يعني الإنسان يتناول كميات طبيعية وجيدة من الدهون، ولكن الخلل موجود في الكبد، والكبد هو المعمل الأساسي للتمثيل الغذائي في الجسم هو الكبد. فإذا هنالك أكو خلل وراثي في عملية الأيض أو تمثيل المواد الغذائية في الكبد، ينتج عندنا خلل في تمثيل الدهون، فترتفع الدهون الضارة في الجسم.
نعم.
وهنالك عدة حالات وراثية، 6-7 حالات وراثية تسبب لنا ارتفاع الدهون في الدم، منها عائلية ومنها يعني صفات وراثية متنحية، ومنها صفات وراثية غالبة، والمشهور مالها هو ارتفاع الدهون العائلي اللي يسبب لنا ارتفاع الكوليسترول الضار ويسبب لنا تصلب شرايين في القلب والدماغ والمحيطية. أما الأسباب الثانوية واللي هي أكثر لازم نركز عليها واللي هي أكثر شائعة، يعني الأسباب الأولية يعني اللي هي خلل وراثي في تمثيل الدهون والأيض في الكبد، أقل نسبة من في الوقت الحاضر من الأسباب الثانوية. والأسباب الثانوية على رأسها هو البدانة أو السمنة.
نعم.
وإذا ما يعني نتكلم عليها ننتقل إلى موضوع الأسباب الثانوية.
نجاوب الأخت
نجاوبها.
نعم.
يعني السمنة شو يصير عندنا بالسمنة؟ يعني السمنة عندنا النسيج الدهني بالجسم يكون كميته هائلة، وكبيرة، ومن ترتفع يكون السمنة عالية تصير عندنا مقاومة للإنسولين.
نعم.
يعني الإنسولين البنكرياس تفرز الإنسولين، ولكن الإنسولين لا يستفاد منه بشكل طبيعي في نعم. الجسم، فيصير عندنا مقاومة للإنسولين. فمقاومة الإنسولين تشجع شنو؟ تشجع الجسم على إنتاج الدهون الثلاثية والدهون قليلة الكفاءة، وكذلك الدهون المضرة من نوع LDL VLDL.
نعم.
وتقلل من الدهن المفيد اللي هو HDL. هذه الحالة مرور الزمن يعني الكبد بسبب السمنة يبدي ينتج لنا الدهون الضارة بكميات كبيرة، والدهون المفيدة تقل. لأن هاي الدهون الكبد ينتج لنا حوامض دهنية عالية لأنه موجودة هاي السمنة، يعني عندك نسيج دهني عالي. يعني من نسيج دهني عالي تجي الحوامض الدهنية من الأنسجة الدهنية.
نعم.
تهاجر إلى الكبد، الكبد يحاول شو يسوي؟ يتخلص من عندها، يأسترها ويحولها، لأن تجي كميات فائضة من الأنسجة الدهنية بالجسم، من الكرش، من تحت الجلد، من الأحشاء، يحولها المن إلى دهون ضارة اللي هو الترايغليسرايد الثلاثي والVLDL والLDL. وهذه وين تروح؟ ترجع مرة ثانية الكبد من يحولها، ترجع وين؟ تذهب للدم. من تذهب تفعل الدهون نسبتها بالدم. والإنسولين من صعد مقاومة، يعني عندنا إنسولين بالجسم ولكن الخلايا لا تستطيع استفيد من عدة. هذا شي يسوي؟ يخفض فعالية الأنزيمات المحللة والمجزئة للدهون يسموه اللايبيز، وهذا من تقل الفعالية مالت هذه الأنزيمات راح تصعد عندنا المستحلب الدهني ويصعد عندنا الدهون اللي الضارة في الجسم.
نعم.
فيعني عملية صير جدا معقدة. يعني البدانة والسمنة تكثرنا نسيج الدهني، تكثرنا مقاومة الإنسولين.
نعم.
وهذا يسبب إنتاج فائض من الدهون. والإنتاج الفائض يسبب لنا تصلب الشرايين والمشاكل الأخرى.
نعم. إذن كما تفضلت دكتور، يجب على الجميع مراعاة حمية غذائية منتظمة لكي لا يصيبوا بالسمنة.
هو يعني السمنة هي مكافحة السمنة هي تدخل في موضوع الوقاية. وكذلك إنسان ليس لديه ارتفاع بالدهون بالدم ولكن عنده سمنة، فلازم يخفض السمنة حتى لا يوصل إلى مرحلة ارتفاع الدهون تصلب الشرايين.
تصلب الشرايين.
وإذا هو لديه ارتفاع بالدهون وحتى مصاب بتصلب الشرايين أو بعد لم يصاب، فمن ضمن العلاج هو أنه تخفيض الوزن.
الوزن، نعم. توصية مهمة جدا، شكرا لكم دكتور. نستمع إلى الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
أعزائنا الكرام، أهلا بكم إلى هذه المحطة. اكتشف علماء الوراثة في أستراليا إنزيما غير اعتيادية يضطر الجسم عند حجبه إلى التخلص من السعرات الزائدة ومنع تخزينها كطبقة دهنية في الجسم. يقول نايجل تيرنر من جامعة نيو ساوث في سيدني في مقال: كنا نعتقد بأن هذا البروتين يتحكم في التمثيل الغذائي، ولكننا لم نعلم أنه يؤثر في السمنة وبالتالي لن يكون مرتبطا بالأنسولين. وإذا أخذنا بالاعتبار أن السمنة تساعد في تطور العديد من الأمراض، فإن الأدوية التي ستنتج على هذا الأساس سيكون لها العديد من التأثيرات الإيجابية. وتمكن تيرنر وفريقه العلمي من تحقيق الاكتشاف عند دراسة الأنزيمات المسؤولة عن تجميع السيراميد، أي عائلة من جزيئات الدهون الشمعية التي تشكل أساس الغشاء الخلوي للإنسان والحيوانات. واعتقد علماء الوراثة سابقا أن السيراميد عنصر بسيط من عناصر الغشاء الخلوي، ولكن اتضح لعلماء الأحياء قبل فترة وجيزة أن خلايا أحادية من السيراميد تلعب دور ناقل للمعلومات ودورا مهما في انقسام وموت الخلايا وفي التحكم بنشاط العديد من الهرمونات. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى أفياء البرنامج ومتابعة ما تبقى منه.
نعم، هناك تطورات علمية في الآونة الأخيرة، حدثت هذه التطورات في كل المجالات وفي المجال الطبي أيضا. على العموم نعود إلى موضوعنا وهو ارتفاع الدهون في الدم. دكتور، تحدثنا عن أحد الأسباب الذي يؤدي إلى ارتفاع الدهون في الدم، لنتحدث عن أهم الأسباب لحدوث هذه الحالة.
ذكرنا في مقدمة الحديث أن
السمنة
نعم. سببين، أن أما أسباب وراثية يعني أمراض خلل وراثي في عملية الأيض أو تمثيل الدهون في الدم يعني بالكبد، جاي عن نقص أنزيمات أو خلل في بعض الأمور، هاي اللي هي عوامل وراثية وعائلية. عندنا العوامل الثانية يعني ما عندنا أي خلل وراثي في تمثيل أو أيض المواد الدهنية، ولكن عندنا عوامل ثانوية. طرقنا إلى موضوع السمنة والبدانة، هاي طرقنا حديث. عندنا العامل الثاني هو داء السكر. احنا داء السكر عندنا نوع او النوع الاول وعندنا النوع الثاني. النوع الاول عادة لا يصابون، يعني لانه السكر من النوع الاول هو يصيب الاطفال والصغار يتناولوا اللي يعتمدون على الانسولين بالعلاج. اذا سيطرنا على السكر ما بدول ما عندهم مشكلة في ارتفاع دهون الدم، ولكن المشكلة العظمى هو السكر من نوع اثنين اللي هو سكر البالغين. ذولا يعني يعانون مع ارتفاع السكر ترتفع عندهم الدهون الضارة، وحتى لو سيطروا يعني على مرض السكر يعني خلوا منسوب السكر بالدم بصورة طبيعية مسيطرين عليه، هنالك ارتفاع في دهون الدم جراء الابتلاء بالسكر. وهذا يزول علماء إلى عدة عوامل. شخص مبتلى بالسكر من النوع الثاني يقول هذا الأنزيم اللي هو يحلل الدهون يجزئها حتى تطرح خارج الجسم عن طريق الأمعاء، هذا عند أهل السكر يكون فعاليته قليلة، لذلك يعني يقلل من تمثيل الدهون الضارة والمستحلب الدهني.
نعم،
ذول الأمراض الناس اللي يعانون من مرض السكر لديهم زيادة بالحوامض الدهنية في الكبد، فمن تزداد الحوامض الدهنية بالكبد الكبد يحاول يتخلص من عدة شي يسوي لها يحولها إلى دهون ضارة.
نعم،
إنها باستفاء. الناس اللي عندهم زيادة بالسكر أو ابتلاء بالسكر يزيد إنتاج الدهون اللي من نوع VLDL تزداد في الكبد، لذلك يعاني مريض السكر من ارتفاع الدهن الثلاثي مع ارتفاع الدهن من نوع VLDL وبقايا المستحلب، وهذه كلها تسبب شنو ارتفاع الدهن الضار اللي هو من نوع low density LDL.
نعم،
وهل ارتفاع يقابل انخفاض الكوليسترول المفيد اللي هو HDL high density lipoprotein. لذلك الأشخاص اللي لديهم مرض السكر عليهم على طول ينتبهون إلى الدهون
نسبة
في
الدهون،
لا يطمئن أنه هو السكر مات تحت السيطرة ويتصور أنه الأمور تمشي على طبيعتها،
ولكن هناك مشكلة أخرى مشكلة تحدث
أخرى. عندنا العامل الثالث نذكره هو أمراض الغدة الدرقية. يعني الغدة الدرقية، الفشل الغدة الدرقية، الغدة الدرقية ما تعمل بصورة
منتظمة. نعم،
هاي السبب لنا ارتفاع الدهون الضارة خاصة من نوع low density low protein LDL. ليش؟ لأنه الغدة الدرقية تفرز لنا هرمون الثايروكسين، هذا هرمون الثايروكسين هو يؤثر على كل عمليات الأيض، عمليات تمضي الغذاء.
إذا تسمحون لنا دكتور نبقى عند هذه النقطة، ولكن لدينا اتصال هاتفي، نستقبل هذا الاتصال. من العراق الأخت أم مهدي تتصل بنا. سلام عليكم أختي أم مهدي، حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، تفضلي.
تفضل.
عفو دكتور، أنا عندي داء الذئب الأحمر، داء الذئب الإحمراري SLE. فهو هذا المرض يعني اللي معروف عنه إنه تضيق بالأوردة والشرايين الجسم، فبالبداية ضرب المفاصل والآن بعدين ضرب الكلى، وحاليا أنا أعالج الكلى، أخذ عن الكلى وشخصوا إنه داء الذئب الأحمر.
ذئبة الحمراء.
بل الذئبة الأحمر.
أي ذئبة الحمراء. لوبس أريثراماتوسس. لوبس.
أسأل أي مرمزة.
أي أي. الذئبة الحم الذئبة الذئبة أي أي.
لا أسأل أي. أي. فحاليا أنا عالج الكلى لأن خذوا خز عن الكلى وشخصوه.
أي.
فحاليا عالج الكلى ويعني أخذ أدوية للكلى.
أي.
فهاي الأدوية قسم منها أساسية حاليا اللي هي الكلوروكوين البرزولون.
أي.
بعض من الأدوية مو أساسية اللي هي مثل التوفاستاتين اللي للدهون.
أي شوفي انت ظلي ويانا على البرنامج سهو نذكر سؤال جدا جيد ان شاء الله عندك العافيه.
شكرا لك يا ام هادي من العراق.
انت ابقي ويانا الساعه جاوبك. هو من احد اسباب ارتفاع الدهون الثانويه بالدم هو امراض الكلى المزمنه، واحد امراض واحد الامراض اللي تسوي امراض الكلى المزمنه او عجز الكلى هو الذئبه الحمراء لو سيستميك لوبس أريثروماتوسس. نفس هذه هو نفس هذا المرض اللوبس او الذئبه الحمراء تسبب اضرار بالكلى، تسبب لنا امراض مزمنه. الادويه اللي ياخذها المريض لعلاج هذه الذئبه الحمراء مع الاسف هم تسبب لنا ارتفاع الدهون، لان هذا الشخص اللي يعاني من امراض مزمنه الكلى راح يصير عنده الانزيمات اللي تحلل الدهون تضعف، كذلك بقايا الدهون اللي لازم تطرح عن طريق الكيتون معاه تقل، ويعاني من مشكلة في الأيض كلان، ففشل الكلية يعني أو مشاكل الكلية تسبب ارتفاع الدهون. لذلك فعليك الطبيب لازم ينتبه على الموضوع هذا أنه تعالجين الذئبة الحمراء وتنتبهين إلى ارتفاع دهون الدم، لازم تأخذين علاج لخفض دهون الدم، لأنه أنت هم عندك مشكلة بالكلى، عندك مشكلة هذا، وهي الذئبة تأثر على من؟ على الشرايين، يعني ينضاف إلى هذا المرض ماتش تصلب الشرايين بسبب ارتفاع دهون الدم، فعلاجها جدا مهم وواجب.
نتمنى للأخت المستمعة أم مهدي الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. طيب دكتور، نعود لتكملة حديثنا، كنا نتحدث عن الغدة الدرقية أيضا. نعم
بس أحد أسبابها من راحت من هذه والأمراض الكلى المزمنة يعني خاصة يعني أمراض الزلال، زلال الكلى وفشل الكلية المزمن يؤدي إلى الغدة الدرقية. إذا كان الغدة الدرقية غير شغالة يعني فشل بالغدة الدرقية السبب ارتفاع الدهون الضارة LDL الثلاثي، وتخلق لنا مشاكل بالإضافة إلى المشاكل اللي تخلقها الأخرى هي أنه تسبب تصلب الشرايين. أما الغدة السمية يعني السامة. ما تأثر من هذا الجانب، بالعكس هي تقلل من الدهون الضارة، ولكن لها أضرار من غير جانب
نشاط أكثر من اللازم.
نعم هاي سموها الغدة السامة.
الغدة السامة. نعم.
هذه ما أدري بعد قد نقدر نتكلم على العوامل الأخرى. أمراض الكبد هم تسبب يعني.
نعم.
أمراض الكبد لأن هو الكبد هو المعمل الرئيسي والأساسي في الجسم، وهو المسؤول عن الأيض يعني تمثيل المواد الغذائية، وهو الذي يتعامل مع كل الأدوية والسموم الداخلة للجسم. لذلك الشق الكبد إذا أصيب من الأمراض، وأهم أمراض الكبد عندنا شنو؟ إحنا عندنا التهاب الكبد
الفيروس
الحاد، وعندنا التهاب الكبد الجراء من الأدوية ومن الكحول. فإحنا أدنى بما أنه الكبد إذا تعرض إلى التهاب شديد يعني التهابات حادة راح ترتفع الدهون الضارة في الجسم. أما في مراحل ليوصل الكبد إلى عجز الكبد حقيقة، إلى عجز الكبد يعني فشل الكبد، تشمع الكبد، لا هناك تهبط الدهون لأن هو الكبد هو معمل لتوليد الدهون. والتهاب الكبد أدنى هم مشاكل أخرى بالكبد، إذا صار التهاب الكبد وانسدت المجاري الصفراوية، المجاري الداخلية أو الخارجية، تسبب لنا ارتفاع الكوليسترول، لأنه أحد طرق تخلص الجسم من الكوليسترول هو عن طريق الكبد. الكبد يسوي العصارة الصفراوية اللي هي عصارة المرارة، هي هذه مسؤولة عن طرح يعني عصارة الصفراء تكون من الكوليسترول فالجسم. فالكبد إذا مريض لا يمكن طرح الأصالة الصفراوية، والكبد إذا تعرض إلى انسداد يعني بالمجاري الداخلية من الكبد أو مجاري الخارجية للصفراوية راح ترتفع هم عندنا الدهون خاصة الكوليسترول.
نعم، هذه كانت أهم الأسباب.
عندنا الكحول والأدوية الكحول. إذا
نعم أكيد تفضلوا.
يعني الكحول، الإدمان على الكحول يسبب ارتفاع الدهن الثلاثي وكذلك يسبب ارتفاع الدهون قلية الكثافة، والمدمنين على الكحول يتعرضون عادة إلى هذه المشكلة وإلى التهاب البنكرياس،
وحتى يؤدي إلى الهيباتيت أيضا.
الكحول الإدمان هو يؤدي بعدين إلى تشمع الكبد، أحد عوارض. عندنا العقاقير الطبية والهرمونات، وما أكثرها في هذا الزمان ناس ناولوها بتوصية من الأطباء وبغير توصية. ومن أهم هذه الهرمونات اللي تسبب ارتفاع الدهون هي الهرمونات اللي موجودة في أقراص منع الحمل أو الأدوية الهرمونية أكثر تناولها النساء ومركبات الكورتيزون، هذا تسبب ارتفاع بالدهون الضارة من الثلاثية والكوليسترول. العقاقير اللي معروفة التجريتول اللي هو الكاربومازيبام يستخدم بالصرع والصداع النصفي. عندنا مجموعة الثيازايد تستخدم كمدرات بأمراض القلب والضغط. عندنا مجموعة البيتا بلوكر مثل أتينولول متروبرول، وهالمجموعة هذه تسبب الصعود. أزيتوتون يستخدمه لعلاج حب الشباب. هرمونات النمو يستخدمه بعض الناس لتطويل القامة، وهذا هذه كلها تساعد على ارتفاع الدهون بالدم.
نعم، شكرا على هذه الإيضاحات الكافية والوافية حقا دكتور كاظم، شكرا لكم. نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. رجحت دراسة أجريت في الأونة الأخيرة أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة بين من يتناولون الكثير من الدهون المشبعة، وهو نوع سيء من الدهون موجود بكثرة في أطعمة مثل الزبدي ولحوم الأبقار. ووجدت الدراسة أن احتمال إصابة من يتناولون دهونا مشبعة بأمراض خبيثة في الرئة يزيد 14% عمن لا يتناولون دهونا كثيرة في طعامهم. وقالت دانكسيا يو من مركز فاندربيلت الطبي في نافشيل بولاية تينيسي والتي شاركت في إعداد الدراسة إن الطريقة المثلى لخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة هو عدم التدخين، لكن اتباع نظام غذائي صحي ربما يساعد أيضا في خفض الإصابة بسرطان الرئة. وأضافت تشير نتائجنا على الأخص إلى أن زيادة تناول الدهون غير المشبعة المتعددة مع الإقلال من تناول الدهون المشبعة خاصة بين المدخنين أو المقلعين عن التدخين حديثا ربما لا يساعد في منع أمراض القلب والأوعية فحسب، ولكن سرطان الرئة أيضا. وتوصي الجمعية الأمريكية للقلب اتباع حمية غذائية لتفادي ارتفاع ضغط الدم أو حمية البحر المتوسط للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويركز كلا النظامين الغذائيين على الطهي بالزيوت النباتية والدهون غير المشبعة وتناول المكسرات والفواكه والخضر ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والحد من تناول اللحوم الحمراء والسكري والملح. شكرا لكم ولحسن إصغائكم، مع تحياتنا للزملاء في البث المباشر.
مع تحياتنا للزميل أمير لتقديم هذه الفقرات ضمن برنامج أنتم وطبيب الأسرة. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا وهي مكرر 2013762 وأيضا مكرر 2013768 ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0989-88-78-405-0. دكتور، لنعرف ما هي أهم العلامات والعوارض لارتفاع دهون الدم؟
يعني اللي شي نأكد عليه يعني لا توجد هنالك علامات وعوارض ظاهرة وخاصة لارتفاع في المراحل، خاصة في المراحل الأولى لارتفاع الدهون.
نعم.
وبعض الناس يجون يراجعون في العيادة ويقولون هذا عندنا خدر في السيقان، في الأيدي عندنا آلام بالجسم.
نعم.
هذه ما هي علامات من علامات ارتفاع الدهن.
لسنوات عديدة تعرف هذه يعني العلامات.
يعني إذا بعض الأحيان ما في علامات واضحة ومشخصة إنه هذا الشخص لديه ارتفاع بالدهن.
إذن كيف يتم التشخيص؟
ولكن
دكتور،
إذا وصلت الأوضاع. نعم. الارتفاعات جدا عالية، صير الكوليسترول التريجليسترايد العالية، ممكن يحص الإنسان يعاني بعملية خمول ونحول. نعم. والغالبية من تظهر عليهم الأمراض الأخرى اللي هو من تصلب الشرايين أو التهاب البنكرياس الحاد، وتجري التحاليل يشخص أنه لديه. ولكن هنالك يعني ينتبه الإنسان إن شاء الله بالتشخيص والتحاليل سنتكلم عليه هذا، يعني لاكو علامات، وإنما ينتبه على الشخص اللي عائليا وراثيا لديهم ارتفاع بالدهون، أدى ارتفاع بالوزن، من المغرمين بالأكلات الحاضرة، فاست فود والبيتزا والهذا،
الوجبات السريعة
في ذهنه، والدهون لازم تراقب.
نعم دكتور، وصلتنا مشاركات وأسئلة من مستمعينا الأفاضل. هناك سؤال من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادرة. عليكم السلام والرحمة أختي أم علي، حياك الله. تحياتي إلى المقدمة وإلى الضيف الكريم. هل أكل المكسرات يقلل من الدهون بالرغم أن فيها كثيرا من الدهون، وينصح الأطباء من أكل المكسرات؟ ملاحظة: أنا أحب كل المكسرات وأحب أكلها أيضا. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق.
هذا يدخل في موضوع الوقاية حقيقة، ويدخل في موضوع العلاج.
نعم.
المكسرات بكلها فيها دهون، ولكن من الدهون البسيطة والمفيدة.
نعم.
وهي المكسرات من المواد الغذائية الجيدة لاحتوائها على كثير من الأملاح والفيتامينات ومضادات الأنتي أكسيدنت، يعني مضادات الأكسدة. وتحتوي على دهون بسيطة. احنا مشكلتنا مع الدهون المشبعة، مع الدهون الثقيلة، وليس مع الدهون الخفيفة والغير مشبعة.
نعم.
فأكل المكسرات هو جيد للوقاية وللعلاج، ويمد الجسم بطاقة جيدة بروتينات ومواد معدنية مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيس والزنك وإلى آخره.
نعم. الأخ أبو حسين من إيران يقول: تحياتي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تحياتي إلى المقدمة وتحياتي إلى الدكتور الفاضل. سؤالي هو: هل الشخص النحيف غير معرض لارتفاع الدهون في الدم؟ شكرا لك أبو حسين. نعم.
إذا نقارن النحيف مع البدين، أي هذا مقارنة تكون صحيحة، ولكن ما عندنا هيك قياس. إحنا الشخص البدين السمين هذا هو في معرض الابتلاء بالسكر والضغط وأمراض العصر. أما النحيف هو أقل تعرضا، ولكن بعض الناس ممكن هو ترى نحيف ولكن ممكن لديه اختلال في تمثيل والدهون.
نعم.
لعوامل وراثية. نعم، النحيف والوزن قليل هذا هو أبعد ما يكون من ابتلاء
أقل معرض،
أبعد ما يكون. نعم. من ابتلاء بارتفاع الدهن في الدم.
نعم، شكرا لهذه الإجابات دكتور. لدينا سؤال مسجل أيضا لأحد المستمعين، نستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم، لدي سؤال من خبير البرنامج. ما هو رأي دكتور حول اتباع حميات غذائية نحصل عليها من الانترنت، وهي تحثنا لاتباعها لعدم الإصابة بارتفاع الدهون في الدم، هل يمكننا أن نثق بها أم لا؟ شكرا لكم. عبد الكريم حسين من العراق.
نعم، مع شكرنا للأخ عبد الكريم من العراق لهذا لهذه المشاركة. نعم، سؤال جيد دكتور.
جيد، هو نعم. يدخل في ضمن العلاج والوقاية. وبالإنترنت وهاي المواقع، احنا مو كل من موقع أو بالإنترنت نتقبل كلام مالته، نتقبل نصائحه.
نعم.
لازم هذه المواقع صادرة من مراكز علمية طبية موثوقة. فإذا صادر من مراكز علمية طبية موثوقة نأخذ بها، وهذه هي من فوائد الإنترنت، أنه هو نشر العلم والمعرفة والتواصل، ويعني العلم يجيك في بيتك بأبخس الأثمان. فاتباع هذه المراكز، لكن تعتمد أنه هذا المركز صادر، هذا الموقع صادر من مركز علمي طبي موثق.
نعم،
وإلا إذا موثق فلا تأخذ به، ممكن يخلق لك مشاكل.
الأخ فاضل المالكي من العراق أيضا يبعث بسؤال ويقول: السلام عليكم. صباح الخير، صباح النور. عندي ارتفاع الضغط منذ شهر، وهل ذلك يؤدي لارتفاع الدم أيضا؟
ارتفاع دهن الدم؟
نعم، سؤاله على ما يبدو هكذا. شكرا لك فاضل المالكي من العراق.
هو ارتفاع ضغط الدم هو جاي من ارتفاع الدهون، السبب لنا تصلب الشرايين، تصلب الشرايين يسوي لنا ارتفاع ضغط الدم. بغض النظر، لازم هذا ضغط الدم الأخ فاضل لازم يروح يراجع الطبيب، انه هل هذا ضغط الدم جاي باسباب ثانوية، يعني جاية من أمراض الكلى أو اختلالات هرمونية، أو لا، هذا الضغط الدم الأولي اللي هو جانب وراثي وجانب محيطي. فضغط الدم لا يسبب ارتفاع بصورة مباشرة يسبب الدهون، وإنما الدهون المرتفعة تسبب ارتفاع ضغط الدم لأنها تسبب تصلب الشرايين.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور ولهذه التوصيات. نستمع إلى توصية قصيرة.
عزيزي المستمع، لعلاج ارتفاع الدهون في الدم يجب التقليل من تناول الدجاج واللحوم الحمراء التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وكذلك عدم الإكثار من تناول البيض، إذ لا تتجاوز كميته 4 بيضات في الأسبوع الواحد.
نعم، استمعنا إلى هذه التوصية. في الحقيقة دكتور، كما تفضلتم قبل أن نبدأ البرنامج، الموضوع واسع وشامل جدا، ولا نستطيع في حلقة واحدة أن نتطرق إلى الموضوع بأكمله، وكما تفضلت هناك بحوث كثيرة في المجال الطبي عن الموضوع، ولكن في هذه اللحظات المتبقية من البرنامج لنتطرق إلى العلاج وإلى الوقاية. وهذا سؤالنا وسؤال الأخ أبو مهدي من البحرين أيضا، يقول: سلامي وتحياتي للمقدمة وإلى ضيفكم الفاضل الدكتور كاظم. السؤال: كيف أقي نفسي من هذه الدهون؟ نعم. وكيف أتخلص منه إن كنت مصابا به أو التقليل منه؟ نعم،
العلاج عندنا نوعين: العلاج للحالات البسيطة، يعني ارتفاع الدهون البسيطة وعدم وجود حالات مرضية خطرة مثل تصلب الشرايين والداء السكر أو أمراض أخرى أو سمنة، نلجأ للعلاج الغذائي، يعني بدون عقاقير. العلاج الغذائي هو الحمية مع الرياضة.
نعم،
الحمية يعني أنت تبتعد عن كل السكريات الاصطناعية الأحادية، تبتعد ابتعاد تام، وتبتعد عن الدهون المشبعة، وعن اللحوم الحمراء، وعن اللحوم المفبركة، يعني اللي هي البيتزا والسوسيس والكالباس وهالمجاميع، عن هاللحوم.
نعم، الأخ أبو عبد الأمير من البحرين عذرا أيضا يسأل: هل هناك علاج نهائي لهذا المرض؟ نعم.
ولا يوجد الارتفاع هذا، الحمية، الابتعاد عن اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة، المعلبات، الدهون المشبعة، وال الرياضة، الرياضة أضعف الإيمان ساعة 5 مرات في الأسبوع.
نعم.
علاج، لا يوجد علاج قطعي لارتفاع الدهون، العلاج هو الحمية مع الرياضة. وإذا كان الشخص عنده تصلب شرايين، عنده أمراض في القلب، في الدماغ، في الشرايين المحيطية، أو لديه السكر، أو لديه أمراض أخرى، فمع الحمية والرياضة لازم يدخل العلاج المكثف، وهو العلاج العقاقيري.
نعم.
والعلاج العقاقيري موجود يعني عندنا فائتين، هي مجموعة الاستاتين اللي هي علاج بها مجموعة فد 10 أكثر من 10 أدوية العقاقير طبية جيدة وفاعلة في خفض الدهون الضارة وقليلة العوارض، ممكن عوارض شوية أوجاع معدة، لعبان نفس شوية، إسهال، وحامض المجموعة الجينفيبرازول والفايبريت والنياسين، هذه هم لعلاج الدهون الثلاثية.
نعم.
والعالية.
الأخ أبو محمد علي من السويد أيضا يقول: أريد أن أعطي تجربتي مع السمنة. منذ 10 شهور بدأت بحمية من الأكل، الأهم من كل شيء هو أن يغير الإنسان من عاداته الغذائية.
نعم.
والمشي يوميا من 50 إلى 75 دقيقة كما تفضلتم دكتور. نعم. هذه
يعني
هي توصياتكم.
يعني ما كم باقي عندنا من الوقت؟
أقل من دقيقة.
نعم. ارتفاع الكوليسترول الضار يسبب لنا تصلب شرايين وجلطات دماغية وقلبية.
نعم.
ارتفاع الثلاثي أكثر من 500 يسوي لنا التهاب البنكرياس ويسوي لنا هم تصلب شرايين. أكو دا أشوف في الأيام الأخيرة يجون ناس يقولون إحنا هاي الدهون الصناعية بالطبخ ما نستخدمها، يموعون لية الخروف أو الدهون الشحوم اللي ويصفوها ويستخدموها ويبلغولها بالإنترنت ويبلغولها في الجلسات الاجتماعية، وهذا خطر جدا.
نعم.
لأن هاي الشحوم في اللية والشحوم الحيوانية ضارة جدا.
نعم. حياكم الله. شكرا لكم دكتور لضحاتكم. سيعاد هذا اللقاء حياكم الله في 7:15 من مساء اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيكون موضوعنا حول العوارض السلبية لفقدان الأسنان عند الكبار والصغار، ومعنا الدكتور منير الموسوي. حتى ذلك الموعد.